أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد.
المسألة السادسة، يقول السيد الإمام قدس سره في تحرير وسيلة: يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علقه على شرط بطل الشرط، سواء كان الشرط مما يحتمل وقوعه كما إذا قال أنت طالق إن جاء زيد، أو مما يتيقن حصوله، مش محتمل الحصول، يتيقن حصول هذا الشرط، كما لو قال كما إذا قال إن طلعت الشمس، يعني أنت طالق إن طلعت الشمس، وهذا متيقن الحصول. نعم، لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلقا عليه في الواقع، هذا القسم الثالث، وهذا اللي بيستثني سيد الإمام فقط، صورتين أولتين لا. وأنت نفس الشيء أيضا تكره. زين، نعم لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلقا عليه في الواقع كقوله إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق، طبعا هو في حالة ما لو قاطع في كونها زوجة له، سواء كان عالما بأن زوجته أم لا، وهي تبين في الواقع أنه شنو؟ أنها زوجته. يعني عندما أنشأ هذه الصيغة وقال بأن زوجته طالق إن كانت هي فلانة، لم يكن عالما بكونها زوجته، وتبين في الواقع أنها زوجته. طيب، صار إذن على هالحالة هذه في عنا ثلاث صور، ثلاث أقسام. ذكر السيد الماتم قدس سره في هذه المسألة ثلاثة أنواع من التعليق. فطارة يكون قد علقه على شرط يحتمل وقوعه، كما إذا قال أنت طالق إن جاء زيد، وطارة يتيقن حصوله كما إذا قال إن طلعت الشمس أنت طالق إن طلعت الشمس، وثالثة على ما يكون معلقا عليه في الواقع كقوله إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق. ذهب المشهور إلى اشتراط التنجيز في الطلاق كسائر صيغ الإيقاعات والعقود، واستدلوا على ذلك بالإطلاقات الواردة في النصوص عنهم عليهم السلام. يعني المشهور، بل حسب التتبع وجدنا بأن المشهور شهرة عظيمة على شنو؟ على اشتراط التنجيز في الطلاق، وأن التعليق باطل مبطل للطلاق، ولم يخرج عن ذلك إلا نفر قليل. أما من المعاصرين لم يذهب إلى ذلك سوى الشيخ النائم قدس سره، ميزة الشيخ حسين النائم، وسيد الحكيم. قالوا يصح التعليق. سيأتي بيان كل من رأي سيد الحكيم والميرزا النائب عليهما الرحمة. إذن المشهور ذهب إلى شنو؟ إلى بطلان الطلاق فيما لو كان معلق، واشترط التنجيز فيه، وقالوا بأن مثله كمثل سائر الإيقاعات التي يشترط فيها التنجيز وتبطل مع التعليق. أما ما استدل به المشهور هو الإطلاقات، مثلا رواية محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام، أو بائن أو بكة أو برية أو خلية، قال هذا كله ليس بشيء. الشاهد في الرواية هلا هون، قال عليه السلام: إنما الطلاق أن يكون لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها، هذا الطلاق السنة يعني بالشرائع، قبل أن يجامعها أن يقول لها شنو؟ أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، ويوجد على ذلك رجلين عدلا. طب هذه الرواية ظاهرة في شنو؟ في أن الطلاق الصحيح هو هذا، أن يقول أحد هذين القولين غير معلق على شيء، على نحو البت والجزم والقطع دون أن يكون معلقا على شيء. وقربوا الاستدلال بأن الصيغة المعلقة على شرط أو صفة هي في واقعها خارجة عن هذين اللفظين ويتنافى مع التعليق. زين؟ يعني أنت طالق تتنافى مع التعليق، اعتدي يريد بذلك الطلاق منافيا مع التعليق، بل ظاهرهما شنو؟ هاتين العبارتين ظاهرهما التنجيز. أيضا استدل البعض منهم بالإجماع، لأنه ادعى الإجماع أكثر من واحد، كما عن ابن إدريس وعن شيخنا الشهيد الثاني في الروضة، في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقي، فإنه قال بعد ذكر المصنف الحكم المذكور في الشهيد الثاني، قال: وهو موضع وفاق منا، وموضع وفاق يعني ابن عمه للإجماع، إذا ما قلنا أنه خيو للإجماع. بل بعضهم قال بأنه هو نفسه، لأنه موضع وفاق منا عند الشيعة الإمامية. حكاية عن إجماع. طيب إذا كان الأمر كذلك، فيمكن من خلال ما تقدم أن نجيب عما ذهب إليه سيد الحكيم قدس سره في نهج الفقه. سيد الحكيم في نهج الفقه راجعوا بيقول عبارته بالنص هيك، قال: لا دليل على اعتبار الجزم بأي معنى فرض. بيحكي حكي طويل، بعد بيقول الشاهد بيقول: وإن الرضا بشيء لا يتوقف على إمكان حصوله. يعني مش من شرائط الرضا بالشيء أن يكون لابد من حصوله على نحو القطع والجزم، لا، يمكن على نحو الاحتمال، رضي به وإن كان شنو محتملا، مو إلا أن يكون مقطوعا به. يقول: وإن الرضا بشيء لا يتوقف على إمكان حصوله فضلا عن جزم بوقوعه. وبكمل وجه الاستدلال. فإذا على هذا نقول بأنه لا، مو لا دليل، عندنا دليل، إطلاق الروايات المتقدمة واضحة في اشتراط التنجيز وأنه لا يصح التعليق. بقي أن نجيب عما ذهب إليه شيخنا النائم قدس سره في تقريرات الخنساد، عبارته بالنص هي هيك، بقول: إن صحة تعليق المنشأ لا تخفى على أحد، يعني أن يكون صيغة إنشائية معينة، أي صيغة إنشائية، طلاق، عقد إلى آخره، أو حتى عقد، لا تخفى على أحد، بل وقوعه في الأحكام الشرعية، يقول الشيخ النائم، بل وقوعه في الأحكام الشرعية هذا التعليق لا يبلغه الإحصاء، فإن أغلب الأحكام الشرعية بل جميعها، جسار مو جميعها، ننشف كل جميع، حتى أغلب محل الكلام، مهم هيك رأيه، عم بنقل أنا رأيه، ألا بغض النظر عن النقاش. إن صحة تعليق المنشأ لا تخفى على أحد، بل وقوعه في الأحكام الشرعية لا يبلغه الإحصاء، فإن أغلب الأحكام الشرعية بل جميعها إلا ما شذ نحن دارك وقال إلا ما شاء الله. قضايا حقيقية وأحكام مشروطة على تقدير وجودها، على وجود موضوعاتها ووقوعه في الجملة في العقود والإيقاعات كالوصية والتدبير والنذر والعهد واليمين مما لا إشكال فيه. واقع هيشوف التدبير، أنت أو أنت معتق، أنت حر دبر وفاتي، في الوصية أنت أو أوصيت لك أو أوصيت لفلان مبلغ أو عين معينة بعد وفاتي، لله علي إن حصل كذا، هذا بالنذر باليمين، والله لأفعلن كذا إن حصل كذا، معلق. شو بعد ذكر؟ أي وهكذا. يعني عم بقولنا شوفوا هاي الأحكام في بابكم، راقبوها شاهدوها، معلقة ولا مو معلقة؟ معلقة، إن حصل وإن فعل وإن كذب. زي المعلقة هل صحيحة ولا لا عند الفقهاء؟ صحيح. الفقهاء يتبنون ذلك ولا ينكرون ويقبلونها أن هذه قضايا حقيقية وأحكام، هذه أحكام مشروطة على تقدير وجود شنو؟ موضوعاتها. يمكن أن نقول بأن هذا صحيح وله وجه لولا أن النكاح والطلاق من الأمور التوقيفية، يعني صحيح بالنذر بالعهد بايع إلى آخره ماشي ما يخالف، إن لم نقل بأن تلك دل الدليل عليها خاصة، يعني إجت هي معلقة أدري إجت هي معلقة، يعني هي
مو توقفية،
لا مو توقفية
هي معلقة
إيه صيغتها إجت هاي
صيغة هي مو توقفية
إجت هي معلقة بذاتها إجت معلقة، يعني انه لا يصح النذر الا ان تعلقه على شيء، لا يصح اليمين الا ان تعلقه على شيء، اجت هيك في دليل خاص عليها. يعني يسالون الامام كيف ننذر؟ قال لهم هيك لله علي ان كذا. ما هو قسم اليمين؟ لا يكون اليمين الا بالله. فيما لو كذا. يعني اجت هيك، خلينا نقول انه هذا اجت هيك.
تدخل شو بيني وبين دليلها.
يحتاج في ثبوتها إلى ما دل شرعا على ما يوجب النكاح والطلاق كما تقدم ذكره، ولم يعلم من الشارع صحة الطلاق مع التعليق، والأصل عندئذ مع الشك والأصل بقاء عصمة النكاح حتى يكون الدليل الشرعي على انقطاع هذه العصمة. الأصل أن النكاح يبقى ثابتا حتى يأتي المزيل، لأنه عقدة النكاح عقدة، هي اسمها عقدة، لا يحلها ولا يزيلها إلا بمزيل. شككنا أن هذا منه أو لا، هل هذا مزيل أو لا؟ الأصل هو بقاء عصمة النكاح. فإن النكاح، هذا رأي الشيخ هلأ الشيخ البحراني عليه الرحمة، الشيخ يوسف البحراني في حضائقه يقول فإن النكاح، هل رأيه كلامه أو كلام غيره أنا شفته عنده، يمكن يكون ناقله عن غيره ما أدري. فإن النكاح يقول موجب لتحلل ما كان محرم قبله، والطلاق موجب لتحريم ما كان محللا قبله، هذا معنى النكاح وهذا معنى الطلاق. فلا بد من كل في كل من التحليل في الأول، يعني النكاح، والتحريم في الثاني طلاق، من موجب شرعي ودليل قطعي، ولم يعلم من الشارع وقوع الطلاق المعلق ولا بيان حال هكذا طلاق من أنه صحيح أو باطل كما لا يفهم. هذا فيما لو كان المعلق عليه محتمل الحصول، كما إذا قال أنت طالق إن جاء زيد، أو أنت طالق إن طلعت الشمس أو طلعت الشمس، يعني فيما لو كان متيقن القصور. واستثنى السيد الماتن قدس سره من بطلان الطلاق في التعليق في السورة الثالثة، يعني كما لو كان معلقا عليه في الواقع. واستثنى السيد الماكن قدس سره من بطلان الطلاق في التعليق، يعني يقول انه الطلاق ليس بباطل في هكذا تعليق، وهو فيما لو كان معلقا عليه في الواقع، وان لم يكن هناك تعليق، كما اذا قال من كانت فلانة زوجتي فهي طالق، وتبين طبعا في واقع الحال بان فلانة هي زوجتي. هذا الاستثناء ما هو منشأه؟ ما المستند عليه؟ يقول او نقول وذلك لان الانشاء معلق عليه في حق اللفظ، يعني التعليق صار لفظي، وهذا لا يقدم ولا يؤخر، بل يصبح من باب شنو؟ تعليق اللفظ من باب التأكيد، من باب بيان الحال، يعني عم بأكد حالي إن كانت زوجته وهي زوجته، يعني هذا مطابق للواقع وليس أمرا تعليقيا عن نحو إمكان الحصول. إذا تبين ماشي، إذا تبين أنها حتى ولو لم يعلم، سواء علم أو لم يعلم، لكن إذا هو هالإنشاء على شو؟ الإنشاء إجا منجز بواقع، هو الحقيقة مش ما في تعليق، بس التعليق لفظي، هو واقع الحال. شو عم بقول؟ قال فلان الفلانية، فلان الفلانية اللي اسمها فلان اللي هي مرته طالق، هو هذا كلامه. يعني ليش السيد الإمام استثنى هذه الصورة؟ استثناها لأنه عم بقول هذا التعليق صار تعليق لفظي فقط للبيان، إنه إذا هذه اللي طالعة على الدرج زوجته،
بس هو مش بيان طالعة على الدرج،
لا لا هو هاي، هو هذا، هذا واقعه، هو شو قصده؟ لقلك إنه هو بيان،
عندي شك،
لا مو ما كان معلق على الشكل، التفت هو لما أنشأ الطلاق شو أنشأ؟ هو شو قصده؟ يطلق فلان الفلانية زوجته، بده يطلقها، ما اصلا هذا التعليق لفظي، هو شو قصده لما قال هذه اللي طالعه واللي نازله واللي مش عارف شنو اللي اسمها فلان؟ هو شو قصده من ذلك؟ هو قصده انه بده يطلق زوجته، بس عم يعطيها صفه واقعيه انه اذا هذه اللي اسمها فلانه، يعني للبيان للتوضيح ليس الا، والا قطعا هو اذا بيعرفها انه مش مرته ما بيطلق، عم بقول بدي طلق مرت اللي اسمها فلان فلانيه اللي شعرها اشقر مثلا، عرفت شلون؟ هو هذا قصده، كل همه بده يطلقها، شاء سواء كانت طالعه ولا نازله ولا قاعده بالبيت. التفت لي شو؟ لذلك سيد الامام استثنى هذه الصوره لانه هذا مطابق للواقع. واستثنى سيد الامام من بطلان الطلاق في التعليق في الصوره الثالثه، وهو التعليق على ما يكون معلقا عليه في الواقع، وان لم يكن هناك تعليق، كما اذا قال من كانت فلانه زوجتي فهي طالق. هو لما قال من كانت فلانة زوجتي فهي طالق، هو قصده طلق هذه زوجته اللي هي اسمها فلان الفلانية. يعني مثلا، عليكم السلام، يعني مثلا بيقول له الأب لابنه إذا أنت عملت هيك وأنت عملت هيك فأنت ردك العقوبة، هذا مش تعليق، هذا عم يعطي حكم منجز، أنت ردك العقوبة لأنك عملت هيك، عم بوضح له، عم ببين له انك انت لانك عملت هيك بدي اعاقبك، مش لانه معلق على ما لو فعله، هو مكفل انه فعلا،
لانك زوجته
ولاني زوجتي واسمك فلان انا بدي. فاذا ليس مطلق التعليق كما ذهب اليه سيد الامام قدس سره في التحرير، ليس مطلق التعليق مبطل للطلاق، بل استثنى منها صوره ما لو كان المعلقا عليه في الواقع، وان لم يكن هناك في اللفظ تعليق، وان كان هناك في اللفظ تعليق. بلى، وذلك لان الانشاء معلق عليه في حق اللفظ، والتعليق اللفظي لا يزيد ذلك الا توضيحا وبيانا، ومع الشك في كونه من التعليق المبطل او ليس بمبطل في هذه الصوره. زين، شو بنرجع الى اصاله الصحه، صحه فعل المسلم، عمل المسلم، غيرت القاعدة ها هنا. ومع الشك في كونه من التعليق المبطل يكفي فيه الرجوع إلى أصالة الصحة. وخلاصة الكلام، فالقول المشهور والذي تبناه سيد الإمام في تحريره هو الأوفق بالاحتياط، لما ذكرنا والله العالم. والحمد لله رب العالمين.